بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالله أسأل أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإنها علامة سعادة الإنسان في هذه الدنيا. بداية نشرع بشيء من فقه الصلاة قبل البدء بذكر شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أيها الأحبة في اللقاء الماضي ما يتعلق ببعض المسائل التي تكون في الصورة التي كان أو في السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. فإذا قرأ الإنسان الفاتحة وقرأ أي سورة من القرآن يكبر للركوع، وهذه هي تكبيرة الانتقال، فيقول الله أكبر ويرفع يديه إما حذو من كبيه وإما حذو فروع أذنيه، يعني يرفع يديه هكذا إما على حدود الكتفين أو أرفع من ذلك حدود الأذنين. ولماذا يقول الإنسان الله أكبر ولا يقول الله أعظم؟ جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع أن الكبرياء أو أن الرداء أشرف من الإزار، فصار الكبرياء صفة الكبرياء أعظم من صفة العظمة. لذلك يقول الإنسان الله أكبر بين الصلوات ولا يقول الله أعظم. وعندما يقول الإنسان الله أكبر فليتذكر أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الكبرياء. ثم ينتقل إلى الركوع. الركوع أيها الأحبة جاء في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضع كفيه على ركبتيه، وكان يأمر أصحابه بذلك، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، وكان يفرج بين أصابعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على ركبتيه وكان يعني يمسكهما كأنه قابض على الركبتين، وكان يفتح هذه الأصابع ويضعها على الركبتين. وجاء في صفة استواء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى ظهره، حتى جاء في الوصف حتى لو صب عليه الماء لاستقر، يعني كان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مستوي، حتى لو صببت عليه الماء لاستقر الماء، يعني وقف مكانه من استواء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصب رأسه ولا يقنع، ولكن بين ذلك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل رأسه إلى الأسفل، أسفل عن مستوى الظهر، ولا يرفع رأسه فوق مستوى الظهر، ولكن كان رأسه وظهره على حد سواء. الآن من الأخطاء أيها الأحبة أن بعض الناس ينزل ظهره أكثر من اللازم، والبعض يرفعه، والبعض يكون ظهره مستوي وينزل رأسه عن مستوى الظهر أو يرفع رأسه مستوى الظهر. يجب عليك أن تطبق أمران، الأمر الأول أنك تساوي الظهر، والأمر الثاني أنك تساوي الرأس، بحيث أن يكون الظهر والرأس على مستوى واحد، وينظر الإنسان في حال الركوع إلى موضع السجود. الأمر الثاني أيها الأحبة، مسألة الطمأنينة في هذا الركوع، هذه مسألة مهمة جدا. جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الركوع والسجود. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، يعني كان هذا الرجل لما يركع قبل أن يستوي ظهره مباشرة يرفع، لا ينتظر حتى يستوي ظهره ولا تكون عنده طمأنينة في الركوع. فقال صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مثل الرجل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغني عنه شيئا. فالإنسان أيها الأحبة يحرص على مسألة الطمأنينة في الركوع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ في أحد يسرق من صلاته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتم ركوعها وسجودها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع وفي السجود. أذكار هذا الركوع أيها الأحبة ذكر الشيخ الألباني 7 من الأذكار، منها أن يقول الإنسان: سبحان ربي العظيم، ومنها أن يقول الإنسان: سبحان ربي العظيم وبحمده، ومنها أن يقول الإنسان: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومنها أن يقول الإنسان: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ومنها أن يقول الإنسان: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هل يقول الإنسان هذه الأذكار مجموعة في ركوع واحد، ولا يقول في هذا الركوع ذكر وفي الركوع الثاني ذكر وفي الركوع الثالث ذكر؟ حصل خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يقول يجوز أنك تجمع هذه الأذكار كلها في ركوع واحد، وقول النووي في الأذكار. بعض العلماء يقول لا، يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع أكثر من ذكر في ركوع واحد. صح تنوع، لكن في الركوع الأول تقول مثلا الذكر الأول، في الركوع الثاني تقول الذكر الثاني، وهكذا. وهذا قول الشيخ صديق حسن خان ورجح الشيخ الألباني. والسنة أيها الأحبة في هذه الأمور كما ذكرنا لكم القاعدة، إذا جاءت السنة بصيغ مختلفة وأفعال مختلفة فيستحب لك أن تنوع بين هذه الصيغ. فالإنسان أيها الأحبة يحفظ، لو كل يوم تحفظ ذكر واحد، يعني الإنسان أيها الأحبة يكون يعني في عمر كبير، ولما تسأله ماذا تحفظ من أذكار الركوع وماذا تحفظ من أذكار السجود، ما حافظ إلا ذكر واحد، ما ينبغي أيها الأحبة. الإنسان يحفظ هذه الأذكار وسهلة، ولله الحمد 4 كلمات 5 كلمات كل يوم تحفظ ذكر تطبقه في صلاتك، مع التطبيق لا ينسى بإذن الله عز وجل. الأمر الأخير أيها الأحبة أنه جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن في الركوع والسجود، كما جاء في حديث ابن عباس عند صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالركوع للتعظيم والسجود للدعاء. والإنسان أيها الأحبة يستحضر أمر مهم جدا في حال الركوع. تخيل أنت كلما تركع وتسجد لله سبحانه وتعالى تؤتى بذنوبك فتجعل على عاتقيك، فكلما ركع الإنسان وسجد تساقطت عنه ذنوب. فتذكر أنت لما تكون في الركوع أن الذنوب تتساقط، لما تكون في السجود الذنوب تتساقط. فهذا أيها الأحبة من أسباب الخشوع في الصلاة أن الإنسان يتذكر هذا الحديث العظيم وأن الذنوب تتساقط في حال الركوع وفي حال السجود. ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قد وقفنا في اللقاء الماضي في بيان ما ذكره العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم من خطورة هذه البيعة التي سيبايع عليها الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على 6 أمور ذكرناها في اللقاء الماضي. أراد سعد رضي الله عنه أن يتأكد من العزيمة والصدق عند الأنصار، فلما أرادوا مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سعد بيده فقال: يا معشر الخزرج، إنكم ما ضربتم أكباد الإبل إلا وأنتم تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم ما سافرتم وتعبتم في هذا السفر من المدينة إلى مكة إلا وتعلمون أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مفارقته وأن مبايعته مفارقة للعرب كافة. إذا تبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ستكون جميع العرب أعداء لكم. فقال: فيقتلوا خياركم، أي أنهم إذا تمكنوا منكم سيقتلوا خياركم، أي أفضلكم سيقتلوا خياركم، فإما أنكم تصبروا عليه ولكم أجركم عند ربكم فخذوه، وإما أنكم ستخذلوه فذروه، هو أعذر لكم عند الله. يعني أراد أن يختبرهم، قال: إذا تستطيعون نصرته فبايعوا، وإذا لن تستطيعوا نصرته فمن الآن اتركوا مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: ذرنا عنك، ذر عنا يدك يا سعد يا أسعد، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وقيل غيره. قال جابر: فقمنا رجلا رجلا فبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ولنا الجنة. يعني كلما بايع رجل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن صبرت على هذه البيعة فلك الجنة بإذن الله عز وجل. جاء في بعض الآثار أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفهم، وهذا فيه دليل أيها الأحبة أن أغلب هؤلاء كانوا من معاشر الشباب، وهذا فيه أيها الأحبة أن الإنسان يعتني بالشباب، لأن الشباب أصحاب عزيمة وأصحاب همة، فإذا لم يتمسك الإنسان أو لم يسيطر المجتمع على الشباب لسيطر عليهم غيرهم وأخذوه منهم. لذلك الآن أيها الأحبة يعني من المصائب أن الجماعات التكفيرية من جبهة النصرة وداعش والقاعدة وغيرهم ماذا يفعلون؟ يستغلون الشباب الصغار، كم عمره؟ 16 سنة 17 سنة، يبثون فيهم المشاهد القتالية والأناشيد الحماسية، فتجد هذا الشاب ما عنده علم وعنده جانب العاطفة، فجأة من تركيا إلى سوريا أو من السعودية إلى هناك، ثم يتصل بوالديه: أنا في الجهاد. أي جهاد هذا؟ لم تستأذن والديك، لم تستأذن ولي أمرك وتذهب إلى هناك، والمصيبة أنه لما يذهب إلى هناك لا يلبث قليلا حتى يكفر والديه والعياذ بالله، ويكفر إخوانه ويكفر أهله جميعا، بل يكفر ولاة الأمر ويكفر الناس جميعا حينما يلتحق بهؤلاء. ويذبح ويقتل إخوانه المسلمين. في بعض البلدان ذهبوا مع بعض، فالتحق البعض بالجماعة الفلانية والبعض بالجماعة الفلانية، ثم قتلوا بعضهم البعض. فالإنسان أيها الأحبة يحرص على هؤلاء الشباب. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا 12 نقيبة، يعني 12 رئيسا، على أن يكونوا هم الذين يتحملون أمر الأوس والخزرج. فاختاروا في الحال 9 من النقباء على الخزرج و3 من الأوس. في نهاية المعاهدة اكتشف شيطان هذه المعاهدة، ولما كان في نهاية المعاهدة ما استطاع أن يذهب ويبلغ الكفار بهذه المعاهدة، فذهب إلى أعلى مرتفع ونادى بأعلى صوته: يا أهل الجباجب، يعني يا أهل المنازل في منى، يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ يعني مذمم، كانوا يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم لقب المذمم، والصبات معه يعني يقصد الأنصار أنهم قد اجتمعوا على الحرب عليكم. فقال عبادة: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. يعني فقط يا رسول الله تؤشر، وغدا في الصباح نميل على الكفار من أهل منى ونقتلهم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر بذلك، ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. وهذا في أيها الأحبة حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. في نهاية هذه البيعة، لما سمع الكفار هذا الخبر من هذا الشيطان الذي اكتشف المعاهدة، خافوا وفزعوا على أنفسهم وأموالهم. كيف مجموعة من الأنصار يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، غدا إذا حدثت هذه المبايعة سيهاجمون قريش وسيستولون على الأموال، خطر عظيم على مملكة قريش. فذهبوا جماعة من رؤساء قريش لكي يتناقشوا مع أهل يثرب والخزرج. وطبعا هناك الخزرج الكفار كانوا نيام، ما يعلمون شيء عن هذه البيعة، لأنها كانت في الظلام في السرية التامة. من الذي بايع؟ المسلمون، والمسلمون ذهبوا وناموا حتى أصبحوا وكأن شيئا لم يكن. فلما جاء الزعماء من قريش قالوا: يا معشر الخزرج، إنا سمعنا إنه قد بلغنا أنكم بايعتم هذا الرجل على أن تخرجوه من بين أظهرنا وتعاهدوه على حربنا، وإنه أبغض شيء إلينا أن تنشب بيننا حرب، أن تنشب بيننا وبينكم حرب. يعني قالوا: سمعنا أن هناك اتفاق وسرية بينكم بين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكم تريدون محاربة قريش والقضاء على قريش. فالمشركون من أهل يثرب نفوا هذا الأمر وحلفوا بالله عز وجل أنه لم يحدث شيء من ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون ما الذي حصل. حتى جاءوا إلى عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان زعيمهم، وكان من الرؤساء فيهم، فقال: هذا باطل، ولم يحصل هذا الأمر، وما كان لأهل يثرب أن يتجرؤوا على ذلك حتى يأتوني. يعني مستحيل أن يصلح يعني يكون هذا الأمر ونحن لا نعلم، ونحن الرؤساء في أهل يثرب. ونظر المسلمون إلى بعضهم البعض والتزموا الصمت، سكتوا عن هذا الأمر. فرجع المشركون خائبين، وهم في قرارة أنفسهم أن هذه البيعة لم تكن، وأن هذا الكذب كان، وأن هذا الخبر كان مجرد كذب وإشاعة تنشر. فلما رجعوا إلى مكة بدأوا يتنطسون لهذا الأمر، يعني يتأكدون من الخبر ويسألون هل فعلا حدث هذا الأمر، مع أنهم في شك، حتى تبين لهم أن البيعة فعلا قد تمت. فانطلق فرسانهم إلى أهل يثرب، فوجدوا أن الحجيج قد انصرفوا، فلم يحصلوا على أحد إلا اثنين من الصحابة، فالمنذر بن عمرو قد فر منهم ومسكوا على سعد بن عبادة، فلما مسكوا به عذبوه وربطوا يده إلى عنقه بنسلح رحله، وجروه وجروا شعره حتى دخلوا به إلى مكة، يعني طول الطريق هم يعذبون سعد بن عبادة. فلما دخلوا إلى مكة جاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب، وكانوا في ذلك الوقت على الكفر، وأنقذوا سعد بن عبادة. لماذا؟ لأن سعد بن عبادة كان يجير أمتعتهم وتجارتهم إذا مروا في المدينة، يعني كان يحمي بضاعتهم وتجارتهم إذا مروا في طريق المدينة، لأن كان هناك في ذلك الزمان قطاع الطريق وغيرهم يقطعون على الناس طريقة. ولما رأى الأنصار أن سعد بن عبادة قد اختفى فكروا في الكر على المشركين حتى ينقذوا سعد بن عبادة، فإذا هو يظهر عليهم فرجعوا جميعا إلى المدينة. في اللقاء الماضي، في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، سنذكر نماذج من هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.